بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في مجلسنا هذا، وأن يمن علينا فيه بالعلم النافع والتوفيق لإصابة الحق والهدى، وأن يغنمنا الخير والبركة، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. ونحن معاشر الكرام في هذا المجلس نتذاكر ونتدارس كتابا قيما ومؤلفا نافعا من مؤلفات أحد الأئمة الأجلاء في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في ضوء كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله الأندلسي المشهور بابن أبي زمنين رحمه الله تعالى، المتوفى عام 399 للهجرة. وكتابه هذا كتاب نافع في بابه، جمع فيه رحمه الله تعالى جمعا طيبا للنصوص النبوية والآثار المروية عن السلف في باب الاعتقاد، مع إحسان وإجادة في التبويب لموضوعات هذا الكتاب وإيراد الدلائل والشواهد على ما بوب رحمه الله تعالى من الكتاب والسنة، مع نقل جملة من الآثار عن السلف من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. ونشرع مستعينين بالله تبارك وتعالى في قراءة هذا الكتاب مستمدين العون من الله جل في علاه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال أبو عبد الله الفقيه محمد بن عبد الله بن أبي زمنين رضي الله عنه: الحمد لله الذي يشكر على ما به أنعم وعاقب على ما لو شاء منه عصم، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آل محمد أجمعين.
الحمد لله الذي يشكر،
حسن الله عليك. الحمد لله الذي يشكر على ما به أنعم وعاقب على ما لو شاء منه عصم، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آل محمد أجمعين. وأعوذ بالله من هوى مضل وعمل غير متقبل، وأسأله الزيادة في اليقين والعون على اتباع سبيل المؤمنين. وبعد، فإن بعض أهل الرغبة في اتباع السنة والجماعة سألني أن أكتب له أحاديث يشرف على مذاهب الأئمة في اتباع السنة والجماعة الذي يقتدى بهم وينتهى إلى رأيهم، وما كانوا يعتقدونه ويقولون به في الإيمان بالقدر وعذاب القبر والحوض والميزان والصراط وخلق الجنة والنار والطاعة والشفاعة والنظر إلى الله عز وجل يوم القيامة. بما سأل عن تأليف هذا الكتاب وزادني رغبة فيه ما رأيته من حرصه على تعلم ما يلزم تعلمه، ولا عذر لجاهل في ترك السؤال والبحث عن أصول الإيمان والدين وشرائع المسلمين، وقد ألزمه الله عز وجل ذلك بقوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكذلك لا عذر لعالم في كتمان ما يسأل عنه مما فيه كتاب ناطق أو سنة قائمة عمن يجهله، والميثاق الذي أخذه
للميثاق،
أحسن الله عليك، للميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى على العلماء في قوله: لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ولا توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
نعم، هذه مقدمة استهل بها رحمه الله تعالى كتابه، وبين من خلالها سبب تأليفه للكتاب، ألا وهو أن بعض أهل الرغبة في الخير واتباع السنة سأله أن يكتب كتابا يشرف من خلاله أن يطلع على مذاهب الأئمة في اتباع السنة والجماعة الذي يقتدى بهم وينتهى إلى رأيهم. فهذا شخص حريص على العلم، حريص على السنة، توجه إلى هذا الإمام بهذا السؤال. وانظر هذه الرغبة من ذلك الشخص الذي لا يعلم من هو إلا الله سبحانه وتعالى، كيف أثمرت هذه الثمرة العظيمة في كتاب مبارك بقي ينتفع به إلى وقتنا هذا. والدال على الخير كفاعله، هذه الرغبة التي قامت من ذلك الشخص وترتب عليها تأليف هذا الكتاب له أجر ونصيب من هذا المؤلف، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع. وهذا حقيقة ينبغي أن يستفيد منه طالب العلم، وألا يستقل من الخير شيئا. قد تسأل عالما سؤالا أو تطلب من عالم أن يؤلف كتابا عن رغبة عظيمة في قلبك للانتفاع أو نفع الآخرين، ثم يجري الله سبحانه وتعالى في ذلك خيرا لا تعلمه في حياتك وبعد مماتك. وعلى طالب العلم أن يكون كذلك عظيم الرغبة، حسن النية، حريصا على إفادة نفسه وإخوانه. وقد يترتب على سؤال واحد من راغب وحريص من الفائدة والنفع ما لا حصر له في حياته وبعد مماته، وهذا شاهد نراه على ذلك. فينبغي على طالب العلم أن يستفيد من مثل هذه المواقف، وأن يكون عظيم الرغبة في الخير، حسن النية، عظيم الهمة. وهذا العالم رحمه الله أشار إلى أنه زاده رغبة في تأليف الكتاب ما رآه من حرص في ذلك السائل على تعلم ما يلزمه تعلمه. وبين أمرين في هذا الباب: أن الحريص على العلم والفائدة لا عذر له في ترك السؤال، لا عذر له في ترك السؤال، فإنه مأمور إذا كان يجهل أن يسأل من عنده علم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأيضا لا عذر للعالم في البيان، لأن الله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق على أهل العلم: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فالحاصل هذه مقدمة بين من خلالها رحمه الله تعالى سبب تأليفه لهذا الكتاب. نعم.
قال رحمه الله: باب في الحض على لزوم السنة واتباع الأئمة. يعلم رحمك الله أن السنة دليل القرآن، وأنها لا تدرك بالقياس ولا تؤخذ بالعقول، وإنما هي في الاتباع للأئمة ولما مشى عليه جمهور هذه الأمة. وقد ذكر الله عز وجل أقواما أحسن الثناء عليهم، فقال: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأمر عباده فقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
هذا باب عقده رحمه الله تعالى في الحض، أي الحث على لزوم السنة، أي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، واتباع الأئمة، أي أئمة الهدى المقتدى بهم من علماء السنة وأئمة الحق والهدى، ممن أمرنا الله سبحانه وتعالى باتباع سبيلهم. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وقال سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وبين أن السنة دليل القرآن، أي أنها شارحة ومفسرة ومبينة للقرآن، فهي دليل القرآن ولا يمكن أن يستغنى بالقرآن عن السنة. ومن زعم أنه يكتفي بالقرآن لا يكون من أهل القرآن، لأنه مأمور في القرآن في مواضع كثيرة بالأخذ بالسنة والتمسك بالهدي، هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فمن ترك السنة زعما منه أنه يكتفي بالقرآن يكون بذلك ليس من أهل القرآن، لأن أهل القرآن حقا وصدقا هم من يأخذون بما دعا إليه القرآن من أخذ بسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وبين أن السنة لا تدرك بالقياس ولا تؤخذ بالعقول ولا بالآراء، وإنما السنة تؤخذ من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام في ضوء فهم السلف رحمهم الله تعالى.
قال: وحدثني أبو الحزم وهب بن مسرة الحجازي عن أبي عبد الله محمد بن وضاح عن موسى بن معاوية الصمادحي عن عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خط ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه.
هذا شاهد لما سبق أن السنة دليل القرآن، فانظر هذه الآية كيف شرحها النبي عليه الصلاة والسلام وبينها هذا البيان البين بهذا المثال العظيم. قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فشرح النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية وفسرها بأن خط عليه الصلاة والسلام خطا ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فصراط الله هو طريقه المستقيم ودينه الذي رضيه لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه، ولا وصول إلى مرضاته ولا نيل لجنته إلا بسلوك هذا الصراط. وينحرف عن هذا الصراط ذات اليمين وذات الشمال سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فتفسير هذه الآية أن الواجب على المسلم أن يجاهد نفسه على لزوم صراط الله المستقيم دون أن ينحرف إلى شيء من هذه السبل ذات اليمين وذات الشمال، بحيث يكون مستقيما على الصراط دون اعوجاج. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فاستقم كما أمرت، فيكون مستقيما على صراط الله لا يلتوي ولا ينحرف ولا يميل ذات اليمين وذات الشمال. والنبي عليه الصلاة والسلام رسم رسما توضيحيا، خط خطا مستقيما قال: هذا سبيل الله، وخط خطوطا عن يمينه وعن شماله قال: هذه سبل، هذه سبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. والواجب على المسلم أن يمضي صابرا مصابرا مرابطا على صراط الله المستقيم، مستعيدا بالله من الشيطان أن يجره إلى انحراف عن الصراط إلى شيء من هذه السبل. نعم.
وقال ابن مهدي: وحدثني منصور بن سعد قال: سمعت الحسن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. وقال ابن مهدي وحدثني مبارك بن فضالة عن الحسن بن أبي الحسن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة.
من رغب عن سنتي فليس مني. رغب عن السنة معرضا عنها، معرضا عنها، عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، غير راغب فيها. فمن كان كذلك فهو حقيق بما جاء في هذا الحديث من براءة منه، قال فليس مني. وهذا فيه وجوب الرغبة في السنة لا الرغبة عنها، وأن يحرص المرء على أن يقبل بقلبه على سنة النبي عليه الصلاة والسلام حرصا عليها ورغبة في تحصيلها. وهذا الحديث الذي ساقه هو مرسل، الحسن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم والحسن تابعي فهو مرسل، لكن الحديث ثبت في الصحيحين مرفوعا متصلا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. والحديث الذي بعده مثله عن الحسن مرسلا، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة. وهذا حق، لأن القليل في سنة متقبل لأنه توفر فيه شرط القبول، والكثير في بدعة مردود لأنه لم يتوفر فيه شرط القبول حتى وإن كثر العمل، كما قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي هذا المعنى قول ابن مسعود رضي الله عنه اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة.
قال وحدثني أبي رحمه الله عن أبي الحسن علي بن الحسن عن أبي داود أحمد بن موسى عن يحيى بن سلام قال حدثني الخليل بن مرة عن الوضيد بن عطاء عن مكحول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة سنتان، سنة في فريضة الأخذ بها هدى وتركها ضلالة، وسنة في غير فريضة الأخذ بها فضيلة وتركها ليس بخطيئة.
وهذا الحديث السنة سنتان إسناده لا يثبت، لكن الأقرب أنه من قول مكحول رحمه الله تعالى كما جاء في بعض مصادر التخريج لهذا الأثر أو هذا الخبر. وأما المعنى واضح، السنة سنتان، السنة أي المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام سنتان، سنة فريضة وسنة غير فريضة. يعني السنن المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام منها فرائض يجب الأخذ بها وهي واجبات الدين وفرائض الإسلام، ومن تركها فهو على ضلالة. وسنن غير فريضة يعني أمور مستحبة، من فعلها أثيب ومن لم يفعلها لم يعاقب، لكن ليس للمرء أن يتركها رغبة عنها وكراهية لها وعدم محبة لها، فإن من كان كذلك يكون له نصيب من الحديث المتقدم من رغب عن سنتي فليس مني. نعم.
قال يحيى وحدثني حفص بن عمر بن ثابت بن قيس عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض بن سارية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة.
كل بدعة ضلالة يتناول جميع البدع، لا يستثنى منها بدعة، ولا يصح أن تقسم البدع إلى قسمين، بدع ضلالة وبدع ليست بضلالة، بل البدع كلها ضلالة، البدع كلها ضلالة. وذلك أن الله عز وجل أتم الدين وأكمله، ولم يمت عليه الصلاة والسلام حتى أنزل الله قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالقول بأن ثمة بدعة حسنة فيه اتهام مقام البلاغ، بلاغ النبي عليه الصلاة والسلام للدين، وأن ثمة أمور من الدين حسنة لم تبلغ. ولهذا قال مالك ابن أنس رحمه الله: من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يكون دينا إلى قيام الساعة، فلن يكون دينا إلى قيام الساعة. ولو كان في هذا الحديث استثناءات لاستثنى الناصح الأمين صلوات الله وسلامه عليه: كل بدعة ضلالة إلا ما كان منها كذا وكذا، لاستثنى الناصح، لكنه لم يستثني شيئا. لو كان في هذا العموم استثنى لاستثنى هو صلوات الله وسلامه عليه، مثل ما جاء عنه في الحديث الآخر قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، استثنى، لأن هذا العموم فيه استثنى. وهذا مقام النصح، قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. نعم.
قال يحيى: وحدثنا الحسن بن دينار عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل عسى رجل يكذبني وهو متكئ على حشاياه يبلغه الحديث عني فيقول: يا أيها الناس كتاب الله، ودعونا من حديث رسول الله.
نعم، هذا الذي جاء في هذا الحديث معناه محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، جاء من حديث أبي هريرة وحديث أبي رافع وحديث أبي ثعلبة وغيرهم، وهو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذم والتحذير ممن يكذب بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ويزعم أنه يكتفي بالقرآن. والحق أن من يزعم الاكتفاء بالقرآن معرضا عن السنة ليس بآخذ بالقرآن. الله جل وعلا قال في القرآن الكريم: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فمن يكذب بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وتبلغه الأحاديث فيردها ولا يقبلها ويقول: يتوني بكتاب الله ودعونا من أحاديث الرسول، هذا مبطل وصاحب ضلالة وليس من أهل القرآن، بل ليس من القرآن في شيء. نعم.
قال: وحدثني إسحاق بن إبراهيم عن أسلم بن عبد العزيز عن يونس بن عبد الأعلى عن عبد الله بن وهب قال: أخبرني الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمر بن الأشج أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سيأتي قوم يأخذونكم بمتشابه القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر أن عمر الخطاب رضي الله عنه قال: سيأتي قوم يأخذونكم بمتشابه القرآن، يأخذونكم بمتشابه القرآن. والله عز وجل حذر من هذا الصنف من الناس في قوله جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فيقول عمر: سيأتي أقوام يأخذونكم بمتشابه القرآن، يأتونكم بآيات متشابهة المعنى ويلبسون عليكم ويشبهون عليكم، فخذوهم بالسنن، فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله تعالى. وهذا فيه أن السلامة في فهم القرآن إنما تكون بالرجوع إلى المأثور عن الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. فإذا رجع المسلم في فهم الآيات إلى الأحاديث، أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلى المروي عن الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، وهذا ما يعرف عند أهل العلم بالتفسير بالمأثور، ما يعرف عند أهل العلم بالتفسير بالمأثور، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بكتاب الله، وصحابتهم الكرام أعلم الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم بكتاب الله، ولهذا أسلم طريقة وأنفعها في فهم الآيات وأيضا إزالة ما قد يقع من اشتباه أو التباس أو نحو ذلك بالرجوع إلى الأحاديث والرجوع إلى السنن والرجوع إلى كلام الأئمة من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. نعم.
قال ابن وهب: وأخبرني رجل من أهل المدينة عن ابن عجلان عن صدقة ابن عبد الله أن عمر بن الخطاب كان يقول: إن أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتهم أن يحفظوها وتفلتت منهم أن يعوها، واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا نعلم، فعارضوا السنن برأيهم.
نعم. وهذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيه التحذير من أصحاب الرأي، وبين أن هؤلاء إنما صاروا إلى الرأي وأعملوه بسبب أنه أعيتهم السنة أن يحفظوها، وضعفوا عن حفظ أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وأخذوا يتكلمون في الدين وأمور الدين بعقولهم المجردة وآرائهم، وهذا حال كثير ممن يتكلمون في الدين وأموره بدون عناية بالمأثور ودراية بالمروي عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وإنما كلام في الدين بالرأي. فحذر من هؤلاء رضي الله عنه أشد التحذير، قال: إن أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتهم أن يحفظوها وتفلتت منهم أن يعوها، واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا نعلم، فعارضوا السنن برأيهم، فعارضوا السنن برأيهم. وهذا يروى عن عمر رضي الله عنه من طرق قال عنها ابن القيم وأسانيد هذه الآثار عن عمر الخطاب في غاية الصحة في ذمه لهؤلاء الذين يأخذون بالرأي ويهملون سنن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال ابن وهب: وأخبرني خالد بن حميد عن يحيى بن أسيد أن علي بن أبي طالب أرسل عبد الله بن عباس إلى أقوام خرجوا فقال له: إن خاصموك بالقرآن فخاصمهم بالسنة.
نعم. هذه وصية من علي بن أبي طالب لعبد الله بن عباس حينما أرسله لمناظرة الخوارج، حينما أرسله لمناظرة الخوارج، وكان من ابن عباس ومن فقهاء الصحابة وعلماء الأمة أن ذهب إليهم وناظرهم بروية وحكمة وأنات ولطف، ومناظرته نافعة جدا أن يطلع عليها طالب العلم، وهي ما موجودة بالإسناد في عدد من المصادر. وقيل إنه رجع منهم أكثر من 2000 في مجلس واحد فناظرهم، وكان من وصية علي بن أبي طالب له قال: إن خاصموك بالقرآن فخاصمهم بالسنة. إن خاصموك بالقرآن، ما معنى خاصموك بالقرآن؟ أي أتوا بآيات من المتشابه وحملوها على وجه يريدونه ويعتقدونه من الأمور التي يقولون بها ويقررونها. فإذا خاصموك بالقرآن يعني جاءوا بآية وحملوها على معنى يهوونه ويريدونه، فخاصمهم بالسنة، فخاصمهم بالسنة. وقد أخرج ابن سعد من طريق عكرمة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرسل ابن عباس إلى الخوارج فقال: اذهب إليهم فخاصمهم ولا تحاججهم بالقرآن، فإنه ذو وجوه، يعني في آيات تحتمل مع أكثر من معنى، قال: فإنه ذو وجوه ولكن خاصمهم بالسنة. وفي رواية قال: ولكن خاصمهم بالسنن، فإنهم لن يجدوا عنها محيصا. فخرج إليهم رضي الله عنه فخاصمهم بالسنن فلم تبق بأيديهم حجة، فلم تبق بأيديهم حجة. وهذا أيضا فيه شاهد لما سبق من قول المصنف رحمه الله أن السنة دليل القرآن. ومن الأمثلة التي توضح لنا هذه الطريقة في إزالة الشبهة بأن يعود في هذا المقام إلى السنة وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام بما لم يبقي للشبهة مجالا، من الأمثلة على ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن يزيد الفقير قال: كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج، كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج، فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس، انظر ماذا انطوت عليه نفوسهم، يؤدوا فريضة الحج وقد عزموا أنهم بعد الحج يخرجون على الناس. قال: فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم جالس إلى سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا هو قد ذكر الجهنميين. قال: فقلت له: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هذا الذي تحدثون؟ والله يقول: إنك من تدخل النار فقد أخزيته، ويقول: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، لأن من عقيدتهم أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار. وجاءوا بهذه الآيات التي في الكفار، جاءوا بهذه الآيات التي في الكفار وحملوها على أهل الكبائر. فما هذا الذي تقولون؟ فقال: أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قال: فهل سمعت بمقام محمد؟ عسى أن يبعثك ربك مقام محمودا. هل سمعت بمقام محمد عليه السلام، يعني الذي يبعثه الله فيه؟ قلت: نعم، يعني في قوله عسى أن يبعثك ربك مقام محمودا. قال: فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج، يعني من عصاة الموحدين من النار. قال: ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه. قال: وأخاف ألا أكون أحفظ ذاك. قال: غير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها، قال: يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماسم، قال: فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس. فرجعنا، روى لهم حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجعنا فقلنا: ويحكم، أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرجعنا، يعني من ذلك المذهب، قال: فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير واحد، والبقية كلهم أصلحهم الله في ذلك المجلس. وانظر إلى طريقة جابر رضي الله عنه لما جاءوا بهذه الآيات ونزلوها في غير منازلها، جاءوا بالأحاديث والسنن التي تجلو الأمر وما تبقي مجالا للاشتباه أو الالتباس، فرجعوا كلهم إلا واحدا فقط. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني وهب عن ابن وضاح عن الصمالحي عن ابن مهدي عن سفيان بن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال: قال عبد الله بن مسعود: لا يأتي عليكم عام إلا الذي بعده شر منه، لا أعني عاما أخضب من عام ولا أمطر من عام، ولكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فيهدم الإسلام ويثلم.
نعم، هذا فيه التحذير من الذين يخوضون في العلم وبيان الدين بغير علم وبغير هدى من الله. قال: ولكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فيهدم الدين، يعني يتكلمون بغير علم وإنما يتكلمون بالرأي. وهذا بعينه الذي جاء في هذا الخبر مطابق لما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نعم.
قال ابن مهدي: وحدثنا سفيان الثوري عن حماد بن زيد عن إبراهيم عن ابن مسعود قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم.
نعم، اتبعوا أي سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام، ولا تبتدعوا، احذروا البدع، فقد كفيتم أي في السنة كفاية وغناء لكم. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، الحق والهدى الذي جاء في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام فيه كفاية للعباد في معرفة الهدى. قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. نعم.
قال ابن مهدي: وحدثني زمعة بن صالح عن عثمان بن حاضر الأزدي قال: قلت لابن عباس أوصني، قال: عليك بالاستقامة، عليك بالاستقامة اتبع ولا تبتدع.
عليك بالاستقامة أي على الصراط وعلى السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم فسر ذلك بقوله اتبع ولا تبتدع، اتبع أي السنة ولا تبتدع أي كن حذرا ومجانبا لي البدع بأصنافها. نعم.
قال ابن مهدي: وحدثنا عبد المؤمن ابن عبيد الله قال: حدثني مهدي بن أبي المهدي عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا يأتي على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن.
نعم، هذا نظير الذي مر معنا قريبا فيما جاء عن مسعود: لا يأتي عليكم عام إلا الذي بعده شر منه. لا أعني عاما أخصب من عام ولا أمطر من عام، ولكن ذهاب العلماء. وهنا يقول ابن عباس: لا يأتي على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. وهذا يستوجب من الناصح لنفسه أن يكون شديد الحذر من البدع التي يحييها أرباب الباطل، ويترتب على إحيائها إماتة سنن عن النبي الكريم ثابتة صلوات الله وسلامه عليه. هذا يستوجب على المرء الناصح لنفسه أن يكون حذرا أشد الحذر من البدع، ولا يغتر ببدعة لكثرة فاعليها، ولا يتهاون في سنة لقلة فاعليها، بل عليه أن يكون حذرا من البدع حريصا على السنن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في الإيمان بصفات الله وأسمائه. واعلم أن أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به تبارك وتعالى عن نفسه علما، والعجز عما لم يدع إيمانا،
والعجز عما لم يدعو إليه إيمانا.
حسن الله عليك. والعجز عما لم يدعو إليه إيمانا، وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد قال وهو أصدق القائلين: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. وقال: ويحذركم الله نفسه. وقال: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. وقال: فإنك بأعيننا. وقال: ولتصنع على عيني. وقال: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. وقال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مقويات بيمينه. وقال: إنني معكما أسمع وأرى. وقال: وكلم الله موسى تكليما. وقال: الله نور السماوات والأرض. وقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ومثل هذا في القرآن كثير، فهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض كما أخبر عن نفسه، وله وجه ونفس وغير ذلك كما وصف به نفسه، ويسمع ويرى ويتكلم، الأول ولا شيء قبله، والآخر الباقي إلى غير نهاية لا شيء بعده، والظاهر العالي فوق كل شيء ما خلق.
ما خلق هذه كأنه والله أعلم زائدة. وابن تيمية رحمه الله نقل هذا النص في الفتوى الحموية بدون هذه اللفظة، كأنه والله أعلم زائدة، والظاهر العالي فوق كل شيء والباطن،
والظاهر العالي فوق كل شيء والباطن بطن علمه بخلقه تعالى، وهو بكل شيء عليم حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم.
نعم، هذا الباب في الإيمان بصفات الله وأسمائه، في الإيمان بصفات الله وأسمائه أي الواردة في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وطريقة أهل السنة وجادتهم في هذا الباب إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات، وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، ونفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله عليه الصلاة والسلام، لا يتجاوزون القرآن والسنة نفيا وإثباتا، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث. ولهذا انظر إلى هذا الإمام وهو على نهج أئمة السلف، لما عقد هذا الباب في الإيمان بالأسماء والصفات اكتفى بسوق الآيات ثم أتبعها بالأحاديث، لأن العقيدة آيات وأحاديث، أسماء الله وصفاته هو أخذ بالآيات والأحاديث لا يزاد عليها، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: لا نتجاوز القرآن والحديث. هذه طريقة أهل السنة خلافا لغيرهم من أهل الأهواء والبدع ممن انحرفوا عن هذا الطريق. وأورد رحمه الله تعالى جملة من الآيات في الصفات، في إثبات الوجه والعين واليد، وإثبات السمع والكلام ونحو ذلك من صفات الله سبحانه وتعالى. وقول الله عز وجل: ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه. بعض أهل العلم ساق هذه الآية على اعتبار أنه فهم أن النفس صفة من الصفات، على اعتبار أن النفس صفة من الصفات، القول فيها كالقول في السمع والبصر ونحو ذلك من الصفات. لكن الحق أن المراد بنفسه أي هو سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فهذه المواضع المراد فيها بلفظ النفس عند جمهور العلماء الله نفسه، المراد بها عند جمهور العلماء الله نفسه التي هي ذاته المتصفة بصفاته، ليس المراد بها ذاتا منفكة عن الصفات، ولا المراد بها صفة للذات. وطائفة من الناس يجعلونها من باب الصفات، طائفة من الناس يجعلونها من باب الصفات، كما يظن طائفة أنها الذات المجردة عن الصفات، وكلا القولين خطأ، وكلا القولين خطأ. فقوله ويحذركم الله نفسه ونظائرها من الآيات وأيضا الأحاديث، سيأتي شيء منها عند المصنف، المراد بنفسه أي هو، المراد بنفسه أي هو التي ذاته المتصفة بالصفات. أيضا الآية التي تليها قوله سبحانه وتعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، أورد الآية من أجل قوله من روحي، إضافة الروح إلى الله، وإضافة الروح إلى الله عز وجل ليس من باب الصفات، لأن الروح هنا مخلوقة، الروح هنا مخلوقة من مخلوقات الله، وإضافتها إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. وهذا يعرف بمعرفة القاعدة في المضافات إلى الله، وأنها على قسمين، إما أن تكون أعيان قائمة بأنفسها أو أوصاف لا تقوم إلا بموصوف. فقوله من روحي، من روحي أضاف الروح إلى نفسه جل وعلا تشريفا لها، وهي من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، فليست من الصفات. نعم.
قال رحمه الله: حدثني أحمد بن عبد الله بن سعيد بن القطان عن ابن وضاح قال: حدثنا أبو محمد سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا أسر بن موسى قال: حدثنا أشرس بن ربيعة قال: حدثنا أبو ظلال أنه دخل على أنس بن مالك فقال له: يا أبا ظلال، متى أصبت في بصرك؟ قال: لا أعقله. قال: أفلا أحدثك بما حدثني به نبي الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن ربه أن الله قال: يا جبريل، ما ثواب عبدي إذا أخذت كريمته؟ قال جبريل: ربي لا أعلم إلا ما علمتني. قال: يا جبريل، ثواب عبدي إذا أخذت كريمته النظر إلى وجهي.
نعم، يعني أورد هذا الحديث من أجل إثبات النظر، قال: النظر إلى وجهي، وإثبات الوجه أيضا صفة لله سبحانه وتعالى، كما في الآية الأولى: كل شيء هالك إلا وجهه. فأثبت في أو أورد هذا الحديث من أجل إثبات الوجه صفة لله، والوجه ثابت في القرآن وفي السنة، في أحاديث كثيرة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وسيأتي شيء منها لاحقا عند المصنف رحمه الله. وهذا الحديث جميل في باب المواساة، يعني مواساة المصابين، في بحيث يواسى بالحديث أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فإن أنس دخل على أبي ظلال وقال: متى أصبت في بصرك؟ قال: لا أعقله. قال: أفلا أحدثك بما حدثني به نبي الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل أن الله قال: يا جبريل، ما ثواب عبدي إذا أخذت كريمته؟ قال جبريل: ربي لا أعلم إلا ما علمتني. قال يا جبريل: ثواب عبدي إذا أخذت كريمة النظر إلى وجهي. لكن الحديث في إسناده ضعف، وثبت بقوله: لم يكن له جزاء إلا الجنة، لم يكن له جزاء إلا الجنة. والجنة من أعظم الثواب الذي فيها النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. ونقف ونواصل بعد المغرب إن شاء الله، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.